大吉乐坊。
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم
المنوع
والممتع
والمسلي
والذي هيئنا لكم فيه كل ما هو مفيد
وجديد
مع برنامجكم
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نكون مع فقرات جميلة وممتعة هيئناها لكم، وهي
أولى فقراتنا هي فقرة قصة اليوم
وترائف
وهل تعلم
وفقرات جميلة أخرى.
نرجو أن تنال إعجابكم
إن شاء الله.
إذا تثقون
أنا اليوم سنتحدث عن خلق جديد ومهم، ألا وهو الأمانة، والتي ذكر في الكثير من الآيات القرآنية. مثلا قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا يعني
إذا ائتمننا أحد على مال لا يجب أن نقول نحن صائمون ولا نستطيع الذهاب الآن لنرد له الأمانة، أو أن نقول عندما ينتهي رمضان نقدمها له. بل علينا أن نجعل من شهر رمضان المبارك بداية لكمال أخلاقنا.
نعم. أصدقائنا، أولى فقرة برنامجنا ستكون فقرة قصة اليوم. في قصة اليوم سيكون موضوعنا كما قلنا في البداية مع أحد الدروس التي نتعلمها في شهر رمضان، وهي
حرصنا على أداء الأمانة. نعم يا أحبائنا، إن أداء الأمانة من صفات المسلم المؤمن، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك. علينا أن نكون ملتزمين جدا في أداء الأمانة لكي يرضى الله عنا سبحانه وتعالى ويتقبل صيامنا
إن شاء الله. أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك تاجر كبير اسمه الحاج شاهين. له محل كبير يعمل فيه منذ زمان، ويعمل عنده عدد من الصبيان ورجل مسن يدعى أبو رزاق. في يوم مرض الحاج شاهين، فاضطر أن يسافر خارج البلاد لغرض العلاج.
وفي هذه الحالة بعد أن قرر السفر نظر إلى محل عمله وقال: من سيبقى فيه؟ ومن سيتولى تدبيره وتنظيمه؟ إذن تعالوا يا أحبائنا نتعرف على تفاصيل هذه القصة معا، فهيا بنا إلى هذه القصة.
يا إلهي، ماذا سأفعل؟ هل أغلق المحل وأسافر أم أبقيه مفتوحا؟ يا رب ساعدني يا رب.
ما بك يا حاج؟ لماذا تكلم نفسك؟
ها في الحقيقة أنا متردد يا حاجة، لو سافرت هل أغلق المحل أم ماذا؟
تغلقه؟ ولماذا تغلقه؟
وما العمل يا زوجتي يا حاجة؟
اسمع نصيحتي يا زوجي العزيز ولا تغلق المحل.
ولكن من سيبقى من بعدي يهتم بالمحل؟ ها؟ وأنا أريد أن أسافر للعلاج.
هناك العديد من العمال يعملون معك في المحل.
يا زوجتي يا زوجتي، كلهم قليلو الخبرة وأنا لا أعتمد على أحد منهم أبدا.
ولكنك كنت دائما تمتدح الرجل المسن أبا رزاق.
أبا رزاق؟
نعم أبا رزاق. إنه رجل مسن ويعمل عندك منذ سنين.
ولكن يا حاجة،
لا تحاول أن تتأخر في اتخاذ القرار. اتصل به الآن وقل له إنك تريد أن تعتمد عليه في غيابك.
حسنا حسنا، الحقيقة لا يوجد حل آخر عندي.
اتصل به الآن وبعد ذلك توكل وسافر على بركة الله.
وهو كذلك يا زوجتي، وهو كذلك.
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، اتصل الحاج شاهين بصديقه أبي رزاق، طلب منه أن يبقى في المحل بدلا عنه. فرح أبو رزاق كثيرا بسبب ثقة الحاج شاهين به، ووعد الحاج شاهين أبا رزاق براتب مضاعف لو تمكن من العمل بجد ونشاط في غيابه حتى يعود من السفر.
اسمع يا أبا رزاق.
نعم يا حاج.
هذا المحل أمانة في عنق.
نعم يا حاج.
اهتم به حتى أعود من السفر.
أطمئن يا حاج شاهين،
أنا
سوف أهتم به مثل ما أهتم ببيتي وبأسرتي. إنه أمانة في عنقي. سافر وكن مطمئنا، وأنا بدوري سأدعو الله أن يشفيك ويجعلك في صحة وعافية دائمة.
شكرا شكرا لك يا أبا رزاق.
يا إلهي لا داعي للشكر يا حاج شاهين، فأنا وأنت أصدقاء منذ زمن
طويل. بارك الله فيك بارك الله فيك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا حاج. إلى اللقاء يا حاج.
أحبائنا، سافر الحاج شاهين وأصبح أبو رزاق هو المسؤول عن المحل الكبير مثلما أوصى بذلك الحاج شاهين أمام العمال. ولكن هل تعرفون ماذا فعل أبو رزاق في غياب الحاج شاهين؟ هل تتوقعون أنه حافظ على الأمانة التي سلمها له الحاج شاهين أم لا؟ لو كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة وماذا جرى للمحل في غياب الحاج شاهين، تعالوا معنا نتابع سوية أحداث باقي القصة لهذا اليوم.
اسمع يا طالب اسمع، حاول أن تبيع اليوم بسعر أقل من السعر القديم، لا تبع بسعر مرتفع يا ولد.
يا أبا رزاق، كيف يمكن أن نبيع بسعر منخفض؟ فهذه خسارة كبيرة، وأنت تعرف أن بضاعة الحاج شاهين أمانة في أعناقنا كلنا.
هل نسيت يا طالب أن الحاج شاهين قال قبل سفره إنني أنا المسؤول هنا؟
مثل ما تحب يا أبا رزاق، ولكن هل أنت مقتنع بعملك وراض عنه؟
ليس هذا من شأنك يا ولد. أريدك أن تبيع البضاعة الموجودة في المخزن بسعر مرخص.
ولكن هذا ليس بعمل صحيح. الحاج شاهين لم يكن يعمل بهذه الطريقة يا أبا رزاق.
ما قلته لك ولا تناقش. أريد مالا لأشتري بضاعة أخرى، هل فهمت؟
نعم بالتأكيد.
يا أبا رزاق، يا أبا رزاق،
ما بك يا عبد الفتاح؟ ما بك؟
لقد جاءت زوجة الحاج شاهين.
وماذا تريد؟
تقول إنها لم تستلم منذ عدة أيام أي أرباح من حساب المحل.
أرباح؟
نعم أرباح.
حساب المحل؟ ومن أين أتي بالمال لكي أعطيها؟ قل لها أن تأتي الأسبوع القادم.
لكنها واقفة عند باب المحل ولا تريد أن تذهب.
سوف أناديها لكي تدخل.
تناديها؟ ومن طلب منك ذلك يا طالب؟
يا أبا الرزاق، هذا المحل هو محل زوجها، ومن حقها أن تدخل وتأخذ الأرباح لو أرادت.
أية أرباح؟ هل أنتم مجانين؟
السلام عليكم.
من؟ زوجة الحاج شاهين. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي تفضلي حاجة تفضلي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الحاج شاهين؟
الحمد لله، لقد أكمل علاجه في المستشفى وسوف يعود بعد أيام قليلة.
ماذا؟ يعود بعد أيام قليلة؟
نعم، لقد جئت اليوم لكي تعطيني بعضا من أرباح المحل.
أرباح المحل؟
نعم أرباح المحل. أنسيت إنه محل زوجي؟
لا لا لا, لا يا حاجة، كيف أنسى ذلك؟ فعلا إنه محل زوجك.
إذن ممكن أن تعطيني من أرباح المحل؟
في الحقيقة يا حاجة، في الحقيقة.
ماذا؟ هل أنت خائف من شيء يا أبا؟
لا 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 يا حاجة أبدا، ولكن لا يوجد حاليا نقود في المحل. لقد اشتريت بكل المال الموجود بضاعة كثيرة.
ماذا؟ اشتريت بضاعة كثيرة؟
نعم نعم يا حاج، أمليني يومين وسوف أوفر لك مبلغا من المحل. نعم أمليني يومين.
ماذا تقول يا أبا الرزاق؟
يا أصدقاء، بعد أن شاهد طالب وعبد الفتاح كيف يتحايل أبو رزاق على زوجة شاهين وكيف يحاول أن يخدعها، لم يصبر طالب على ذلك فقال بأعلى صوته ودون خوف:
يكفي هذا يا أبا رزاق، وقل الحقيقة.
اذهب أنت إلى عملك يا طالب.
نعم قل الحقيقة يا أبا رزاق.
الحقيقة؟ أية حقيقة؟
قلت لكما اذهبا إلى عملكما. هيا بسرعة اذهبا إلى عملكما.
لحظة من فضلكما.
يجب أن تعرفي الحقيقة أيتها السيدة المحترمة.
نعم يجب أن تعرفي بأن أبا رزاق منذ أن سافر الحاج شاهين وهو يخون الأمانة.
ماذا؟ يخون الأمانة؟
نعم،
فهو ينفق على نفسه كثيرا ويشتري أشياء لأسرته كثيرا أيضا.
هذا كذب. هيا خرج من هذا المحل.
لقد قلت له أكثر من مرة إن هذا المحل أمانة في عنقك، فلا تخن هذه الأمانة.
لكنه كان يشتري أشياء لنفسه فقط ويبيع بسعر منخفض حتى يحصل على المال أكثر.
هل هذا الكلام صحيح يا أبا رزاق؟
طبعا هذا كذب يا حاجة، إنه كذبان.
أنت قلت اشتريت بكل المال الموجود بضاعة كثيرة، فأين هذه البضاعة؟
نعم أين هذه البضاعة؟
هذا صحيح، أين البضاعة الكثيرة التي قلت أنك اشتريتها؟
ماذا أقول؟
وهنا يا أحبائنا
وجد أبو رزاق نفسه في مأزق، لذلك تذكر أنه خان الأمانة ولم يحافظ عليها جيدا، وقد كان ينفق على نفسه وعلى عائلته بالفعل، وهذا خطأ كبير للغاية يا أحبائنا. ولما طلبت زوجة شاهين أن تشاهد البضاعة التي يدعي أبو رزاق أنه اشتراها، شعر أبو رزاق بالخوف والحيرة، فقال لزوجة شاهين وهو يتوسل بها:
أرجوك يا سيدتي سامحيني.
على أي شيء مسامحك؟
لقد أعمى الطمع بصيرتي وقد أنفقت مالا كثيرا على نفسي، أعدك يا سيدتي أنني سوف أعيد المال لمكانه، أعدك بذلك.
ولكن المال الذي استخدمته لم يكن مالك، ولم يكن من حقك أن تستخدمه وتنفقه على نفسك.
أعلم ذلك، لذلك أطلب منك أن تسامحيني أرجوك.
أنا لا أسامحك بكل الأحوال، لأنك خنت الأمانة ولم تعطني شيئا من أرباح المحل، أرباح زوجي.
نعم يا أبو رزاق. يا حجة، كم قلت له أن ينتبه لأفعاله، لكنه كان ينزعج ويتصور أنه أصبح هو صاحب المحل.
إذا كان من يستحق المكافأة فهو طالب وعبد الفتاح، لأنهما قالا الحقيقة. أما أنت يا أبا رزاق فسوف لا تجد لك مكانا هنا في المحل بعد الآن.
نعم يا
حجة. أرجوك يا حجة.
وهكذا يا أصدقائنا، بعد أن استمعتم إلى قصة التاجر شاهين وصديقي الذي خان الأمانة أبي رزاق، أكيد تعلمتم كيف يجب علينا أن نحافظ على الأمانة، فهي مسؤولية في أعناقنا، وقد أوصى بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن يخون الأمانة فهو لا يستحق المكافأة في عمله ولا يستحق احترام الآخرين. أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا دينان، سنستمع معا إلى أنشودات جميلة جدا.
نعم أكيد، نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء، ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء، إن يبلغ حد الكبر منا الوفاء ينتظر، رفقا فلا تسمعهما أف ولا تنهرهما، إن يبلغ حد الكبر منا الوفاء ينتظر، رفقا فلا أسمعهما أف ولا أنهرهما، والتدعو رب ارحمهما من رب يا كفتغة، من رب يا كفتغة، ركن من الإيمان، ركن من الإيمان، ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء، ركن من الإيمان في محكم القرآن، البر بالآباء حق على الأبناء، يا رب فاقبل الدعاء للوالدين في البقاء في وأمي الغالية في صحة وعافية، يا رب فاقبل الدعاء للوالدين في البقاء بابا أبي وأمي الغالية في صحة وعافية وفي الحياة الباقية. أنعم علي بالرضا، أنعم علي بالرضا. ركن من الإيمان، ركن من الإيمان، ركن من الإيمان في محكم القرآن. البر بالآباء حق على الأبناء، ركن من الإيمان في محكم القرآن. البر بالآباء حق على الأبناء. إياكم العصيان وعواقب النكران، أولى لكم أولى فوصاية المولى. أن تكرموا الأعلى بالبر والإحسان، إياكم العصيان وعواقب النكران، أولى لكم أولى فوصاية المولى. أن تكرموا الأعلى بالبر والإحسان، إياكم العصيان وعواقب النكران، أولى لكم أولى فوصاية المولى. أن تكرموا الأعلى بالبر والإحسان.
أحبائنا، بعض الإفطار يجلس الناس مع بعضهم ويتبادلون الأحاديث، ويجب أن أقول هنا يا جنان إن للمجالس أسرارا وخصوصيات لا ينبغي إفشاؤها.
نعم أكيد. قال رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يا أحبتي، المجالس بالأمانة سواء في رمضان أو في غيره علينا أن ننتبه للساننا، فنحن مؤتملين عليه. ماذا نقول؟ ماذا نتكلم؟ كيف نتصرف؟
لذلك يا جنان يجب أن لا نتكلم بكلمات سيئة ولا نكذب، فهذه خيانة لأمانة اللسان.
أحسنت يا حنان، أحسنت.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم شهر رمضان المبارك. شهر رمضان شهر الرحمة والبركة، وفيه الكثير من الدروس والمواعظ. من الدروس التي نستفيد منها في شهر رمضان هو حفظ الأمانة، والمقصود في حفظ الأمانة ليس بالأمانة المالية فقط، حتى بالأشياء المعنوية، مثلا حفظ السر. يعني إذا واحد قال لنا سر يجب أن نحافظ عليه، وهذا يعتبر من حفظ الأمانات. حتى إقامة العبادات بصورة صحيحة يعتبر من الأمانة، فالمحافظة على الصلاة والصيام هي من حفظ الأمانات. وحفظ الأمانة يجب أن يكون على طول السنة وليس فقط في شهر رمضان، لأنه حفظ الأمانة من الأخلاق الإسلامية التي أوصانا بها الرسول الأعظم الذي كان يلقب بصادق الأمين. وأتمنى من الله أن يتقبل صيامكم وصيامنا وينصر شعبنا، وكل عام وأنتم في ألف ألف خير. علي شاكر من العراق.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
القاضي للمتهم: هيا أيها المتهم، أخبرني كيف سرقت المنزل.
فأجاب المتهم: آسف يا سيدي، هذا سر المهنة.
قال القاضي: الآن أخبرني لماذا سرقت الدراجة.
أجاب المتهم: تريد الصراحة والصدق يا سيدي؟ لأنني لا أجيد قيادة السيارات.
المعلم من التلاميذ: يا أولادي، الفواكه مفيدة جدا لجسم الإنسان، منها الجزر فهو ممتاز لتقوية النظر.
قال التلميذ: وأنا أعرف لماذا هو مفيد للنظر.
فقال المعلم: تفضل يا بني.
فقال التلميذ: لأنني لم أرى أرنبا يضع نظارة طبية.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أن أطول كلمة في القرآن الكريم هو قوله تعالى: فأسقيناكموه في سورة الحجر؟
هل تعرفون يا أصدقائنا إن الشخص المصاب بعمى الألوان، اللونان اللذان لا يستطيع التمييز بينهما هما اللونان الأحمر والأخضر؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أقدم قصر في التاريخ هو قصر غمدان في اليمن؟ الآن يا أصدقاء وصلنا إلى حكايات تحبنا كثيرا وتستمتعون بها كثيرا وتضحكون فيها كثيرا، وهي حكاية صديقنا جحا.
في يوم من الأيام أراد لص أن يسرق جحا، فذهب إليه في منتصف الليل وتسلق الجدار حتى أصبح فوق سطح البيت.
نعم يا أصدقائي، كان جحا وزوجته نائمين في غرفتهما، فشعر جحا بوقع أقدام اللص واستيقظ وأيقظ امرأته أيضا.
همس جحا لزوجته قائلا: إن هناك لصاً فوق سطح بيتنا. قالت الزوجة في رعب: وما العمل يا جحا؟ إنني خائفة جداً.
فكر جحا قليلاً وقال: افعلي ما سأقوله لك، سأتصنع النوم فأيقظيني وقولي لي بصوت عال: ما كل هذا المال يا جحا؟ ما كل هذا المال؟
ففعلت زوجته ذلك قائلة بصوت عال: يا جحا يا جحا، ما هذا المال كله؟ من أين جمعت هذا المال العظيم؟ ومتى؟
قالت جحا في غضب: يا امرأة، أتوقظينني من النوم في هذا الوقت المتأخر لتسأليني من أين لك هذه الثروة؟ فقالت الزوجة:
لا أطيق صبرا يا جحا، إنها ثروة كبيرة، أخبرني أرجوك. قال جحا: كنت في شبابي أسطو على المنازل. قالت الزوجة: كل هذا المال من السطو على المنازل؟ إني لا أصدق.
قال جحا: يا أحبائي، يا امرأة، لو أنك علمت السر في ذلك لاقتنعت. فقالت الزوجة:
يا جحا، أرجوك أرجوك، أخبرني أخبرني. قال جحا: سأخبرك به، وليكن هذا الأمر سرا، فلو علمه لص لسرق كل ما نملكه. معنا أحبائنا. قالت الزوجة: شوقتني يا جحا لسماعه، هيا.
قال جحا: يا أصدقاء، كنت أصعد فوق أسطح البيوت وأنظر إلى السماء، فإن لم يكن القمر موجودا انتظرته. فقالت الزوجة مقاطعة: جحا، وما دخل القمر في ذلك؟
قال جحا: فإن طلع القمر تعلقت بالضوء الذي ينفذ من منور البيت وأقول شلم بلم 7 مرات. قالت الزوجة: ماذا يجري بعد ذلك يا جحا؟
نعم يا أصدقاء، قال جحا: أحتضن الضوء بشدة وأتدلى بلا حبل وأحمل ما أحمله، ثم أصعد ولا ينتبه أحد من أهل البيت. ولما كان اللص يتصنت إلى هذا الكلام، قال لنفسه في سرور: أوه، يا لها من غنيمة كبيرة، إنها ليلة السعد. يا لك من غبي يا جحا، ستخسر كل مالك.
نظر اللص إلى السماء، فلما نفذ ضوء القمر إلى منور بيت جحا، احتضنه اللص وهو يقول: شلم بلم 7 مرات. ثم ترك نفسه يهوى من أعلى البيت،
فسقط اللص على أرض المنور وتكسرت أضلاعه وراح يتلوى ويصرخ من الألم. فأسرع إليه جحا وصاح بزوجته أن تشعل المصباح قبل أن يهرب اللص.
قال اللص: يا أصدقائنا، ما دمت تعرف هذه الطريقة العظيمة يا جحا، وأنا بهذه العقلية الحمقى، فلن أستطيع الهرب منك يا جحا.
نعم يا أحبتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، وقد تابعنا ما حدث لهذا اللص الغبي الذي بغبائه وقع في أيدي جحا بخطته الذكية.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.